أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. الكلام في الأصل الثالث وهو النبوة. المصنف يتكلم في نقاط. النقطة الأولى أنه يقسم النبوة إلى نبوة عامة ونبوة خاصة، ويورد دليل على وجوب النبوة العامة، ثم بعد ذلك في المبحث الثاني لا يحتاج إلى إثبات أصل النبوة، وإنما يحتاج إلى إثبات أن هذا نبي أو ليس بنبي. ما هي شروط المدعي للنبوة وكيف يثبت أنه نبي؟ فذاك المقام غير المقام الأول. المقام الأول هو إثبات أصل النبوة، أنها توجد هناك نبوات أو لا، وإذا وجدت نبوات هل هي واجبة أو لا. هكذا يكون النقاش، والكلام في هذا الإطار يكون بين ثلاثة أطراف: بين العدلية أو الإمامية، وبين الأشاعرة، وبين البراهمة. فمنهم منكر، ومنهم يقول بقبحها، ومنهم يقول بحسنها ووجوبها، اللي هم الإمامية. لذلك سوف نرى أن المصنف والشارح يذهب بهذا السياق، أنها حسنة وواجبة، مو فقط حسنة ولا تجب، بل هي حسنة وواجبة. حسنة خلافا للبراهمة، وواجبة خلافا للأشاعرة. يتكلم المصنف في المبحث الأول في نقاط. النقطة الأولى هو ارتباط النبوة بالعدل، يعني ينظر إلى ترتيب الأصول عموما، أنه لماذا أخرت النبوة بعد العدل. من المفترض، هي معلم واضح في الأصول أصلا، من المفترض أن تأتي بعد التوحيد. لماذا جاءت بعد العدل؟ قدم العدل عليها كما عبر، يعني لما انتهى من باحث العدل أردفه، أو أردف البحث في النبوة. لماذا هذا التأخير؟ النقطة الأخرى أو الثانية اللي هو أصل اللفظ لغة، يعني النبوة ما المراد منها. الأصل النقطة الثالثة اللي هو بعد البحث في والتفصيل في النبوة العامة وأدلة الإثبات. فالنقطة الأولى اللي هي إدراج النبوة واعتبارها فرع من فروع العدل، باعتبار أن من مقتضياته أنه عادل كما مر، ومن عدله أن يكون أن يثبت له اللطف، وهذا نوهنا عليه يعني في الدرس السابق أو الذي قبله، كونه لطيف أو متلطف. فإذا كان يجب عليه اللطف، فمن لطفه بعثة الأنبياء، من لطفه. لذلك أصبح بحث النبوة فرع من بحث العدل، كأنه غير مستقل يعني. فتقدم العدل عليها بالتسلسل في الأصول، لأنها فرع منه، هذا الذي أشار إليه المصنف. النقطة الأخرى، ما المراد بالنبوة؟ كلمة نبوة ما المراد منها؟ طبعا لها معنى لغوي ولها معنى اصطلاحي. اللغوي هكذا قالوا: إما مأخوذة من النبوة، وهي الشيء المرتفع أو المكان المرتفع. وفرق بين الشيء المرتفع في ذلك المكان المرتفع، وأخرى تكون إشارة إلى نفس المكان المرتفع. ووجه الشبه واضح بين المعنى اللغوي بهذا المعنى والمعنى الاصطلاحي، وأخرى تكون مأخوذة من النبأ، وهو الخبر بصفات خاصة. فإذا كانت مأخوذة من هذا، أو هي بمعنى النبأ الذي هو بمعنى الخبر، كما سوف يأتي في تعريف النبوة، أو النبي هو الإنسان المخبر عن الله تعالى، هو هذا مقتضى المناسبة بالتسمية. فيوجد نقل يعني من المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي، واضح النقل أنه يخلع اللفظ ويوضع له معنى في هذا الفن، يعني معنى خاص به. فهو إما مأخوذ من النبوة اللي هو المرتفع أو الارتفاع أو المكان العالي، أو مأخوذ من النبأ الذي هو بمعنى الخبر. هذا المعنى اللغوي للنبوة. ثم بعد ذلك يبين المصنف المعنى الاصطلاحي، يعرفه المصنف ويفكك التعريف الشارح، ثم بعد ذلك يسوق أدلة على وجوب النبوة. يقول: في أن النبوة واجبة في الحكمة، فإذا كانت واجبة معناها حسنة، لأنه القبيح يجب أو لا يجب، فهذا مفروغ عنه أنها حسنة فهي واجبة في الحكمة، في حكمة الله تعالى، وسوف يأتي الدليل للاحتياج إليها، لاحتياج الناس إليها في معاشهم ومعادهم، يعني في الدنيا وفي الآخرة. يقول قال الفصل الخامس في النبوة، النبي بعد النبوة اللي هو المعنى اللغوي، النبي صلى الله عليه وآله هو الإنسان. هسه بعضهم يقول هذه زائدة لأنه لم يتكلم عن النبي بعينه، هاي غير، احنا نتكلم بالنبوة العامة، ما موجودة،
فقط النبي
هو الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أو بغير واسطة أحد من البشر. هذا تعريف يعني كالضابط العام في التعريف، له مفردات وقيود، وكل مفردة وقيد لها معنى خاص، يعني جامع مانع، يدخل ويخرج. فبقيد الإنسان خرج الملك كما يأتي يعني من الشارع، وبقيد المخبر عن الله، المخبر عن غيره، عن إنسان مثلا، بغير واسطة. المخبر عن الله يمكن أن يكون نبي، يمكن أن يكون غير نبي، فالنبي بغير واسطة، غير النبي كالإمام مثلا المعصوم أو العالم، فهذا أيضا يخبر عن الله لكن بواسطة. فهذا القيد الأخير إيش خرج؟ خرجنا يعني الإنسان المخبر، الإنسان خرج الملك، المخبر عن الله خرج المخبر عن غير الله، بغير واسطة. هذا إيش خرج؟ خرج الإمام والفقيه مثلا أو العالم، لأنهما يخبران بواسطة. يقول أقول لما فرغ من مباحث العدل أردف ذلك بمباحث النبوة، يعني مباشرة لا توجد واسطة بينهما ولا فاصل بينهما، مباشرة أكمل مباحث العدل جاء بمباحث النبوة. لماذا؟ هذه لام التعليل. يقول لتفرعها، تفرع النبوة منه أو عليه من العدل، باعتبار أنه لطيف، ومقتضى لطفه أن يبعث الأنبياء. شوف بعثة الأنبياء، الكلام في الأنبياء متأخر عن العدل، عادل وهو لطيف، اللي هي أحد المباحث التي أثبتناها كأن تكون يعني المباحث المتأخرة في باب العدل، فهو متلطف، ومن مقتضى لطفه أن يكون ماذا؟ أن يبعث الأنبياء، لذلك أصبحت هي فرع عنه. يقول وعرف النبي بأنه الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر. هذا تعريف المصنف، هذا يحتاج إلى تفكيك. المصنف أو الشارح سوف يبين مفردات التعريف. يقول فبقيد الإنسان يخرج الملك، وبقيد المخبر عن الله يخرج المخبر عن غيره، عن غير الله، يعني كزيد يخبر عن عمرو فهو مخبر لكن عن غير الله، وبقيد عدم واسطة بشرين يخرج الإمام والعالم، فإنهما مخبران عن الله تعالى بواسطة النبي، توجد واسطة صلى الله عليه وآله لا بد منها. لماذا؟ لأنه قال الإمام، الإمام أين؟ في جميع النبوات أو في نبوتنا؟ يقول مخبران عن الله تعالى بواسطة النبي صلى الله عليه وآله، إذا تقرر هذا فاعلم. الآن أين البحث؟ البحث في أنها حسنة أو لا، وأنها واجبة أو ليست بواجبة. الحسن وعدمه دار الكلام فيه بين الإمامية والبراهمة، اللي هو إبراهام أو برهام أو غيره، اللي هو فيلسوف أو إله لفئة أو لأمة من أمم الهند، هم بعضهم يعتبر إله وبعضهم يعتبره فيلسوف يعني حكيم مفكر، فينقادون ويتعبدون بكلامه. هذا قال أصلاً النبوات ما بها، النبوات قبيحة أصلاً لغو لا حاجة إليها. لماذا؟ يقولون لأنه الذي يأتي به الأنبياء إما أن يطابق العقل أو يخالف العقل، فإن خالف العقل بعد واضح قبحة يخالف العقل، وإن طابق العقل فالعقل حاكم، فما الحاجة إلى الأنبياء؟ فبعد نحتاج أنبياء أو لا نحتاج؟ لا نحتاج. هو ما ممكن أن يأتي الأنبياء بأمر هو مخالف للعقل، دائما مطابق للعقل، الدين مطابق للعقل لا يخالفه. فإذا ما الحاجة إلى الأنبياء؟ فإذا قلنا بوجود الأنبياء أو صدقنا بمن يدعي، هذا أصلا قبح، الانقياد إليهم قبح لأنه خلاف، أو قلت تحصيل حاصل أصلا، فلا داعي لبعثة الأنبياء. وأنتم لا تقبلون بأن ننسب القبح إليه، فما ممكن أن يبعث أنبياء، فكل من ادعى النبوة فلا نصدقه، وإلا ننسب القبح إليه. ماذا نختار؟ أن لا ننسب القبح. وهل نقبل بعدم بعثة الأنبياء أم لا؟ في المقام أجوبة عديدة. الجواب يعني الكافي، أو قل الجواب الذي يكف الإشكال يعني من أصله، اللي هو لا يوجد مانع من بعثة الأنبياء. كيف لا يوجد؟ احنا مرة نناقش بنفس دليل البراهمة جيد، وأخرى نأتي بدليل في قباله يبطل هذا الدليل. الدليل الذي في قباله اللي هو لا يوجد مانع، لا إثباتا، لا ثبوتا ولا إثباتا، يعني ثبوتا عقلا ممكن وإثباتا خارجا واقع، نحن نجد أنبياء وثبت أنهم أنبياء، فمن الجهتين لا يوجد مانع، بل ممكن عقلا وواقع خارجا. كيف نتعبد بكلام البراهمة؟ إذن كلامهم خاطئ حتى بهذا التصوير اللي هو يصور أنه تصوير عقلي يعني فيه لوازم، فإن قلتم كذا فكذا، فإما أن ننسب القبح إليه أو نقول بعدم بعثة الأنبياء. هاي الإلزامات إلزامات غير صحيحة كما سيأتي يعني في الدليل الثاني اللي هو النقاش في نفس دليل البراهمة، يعني بمقدماته بتفاصيله. فذاك الدليل الذي في القبال اللي هو أيضا ملزم عقلا أنه لا يوجد مانع عقلا من بعثة الأنبياء ولا ووقوعه خارجا، فثبوتا وإثباتا لا يوجد مانع. إذا كان كذلك من جهة العقل ممكن، من جهة الواقع واقع يعني خارجا موجود، فلا يوجد مانع كما ذكره البراهمة. أما من جهة العقل يعني جهة أصل الإمكان، ممكن أن يبعث أنبياء، لأن لو قلنا بأنه بعث أنبياء هذا لا يستلزم اجتماع نقيضين أو اجتماع ضدين. أين اجتماع النقيضين والضدين؟ لا يوجد. فهذا معناه أنه ممكن عقلا، يعني لا نحجر العقل ويقول ماذا؟ يقول بالاستحالة، لا توجد استحالة. إذا قلت بالاستحالة هذا معناه إما اجتماع ضدين أو اجتماع ماذا؟ نقيضين، اللي هي أبده البديهيات، اللي هي ترجع القضايا كلها إليها، فلا يوجد لازم باجتماع النقيضين أو اجتماع الضدين. إذا كان كذلك يعني ممكن، جيد، الممكن يمكن أن يكون واقع ويمكن أن يكون غير واقع، هاي من جهة الثبوت يعني من جهة حكم العقل لا يمنع. من جهة الخارج اللي هو الوقوع، إذا كان ممكن هل هو واقع أو ليس بواقع؟ واضح وقوعه أصلاً، الكل قال به، يعني جميع الأمم تقول بوجود أنبياء بعثوا إلا البراهمة فقط، هم الذين قالوا لا 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 يوجد مبدأ اسمه ماذا؟ بعثة الأنبياء أو أن الله تعالى أرسل رسلاً. فإذا كان غير مستحيل من جهة العقل وواقع خارجا، فبعد هذا هو أدل الأدلة على الوقوع والإمكان. واضح إن شاء الله؟ هذا دليل في قبال دليل البراهمة. يوجد دليل نقاش في نفس كلام البراهمة. المؤدى الذي وصلنا إليه مع البراهمة هو إما نسبة القبح إليه واللغو، وإما أن نقول بعدم بعثة الأنبياء. من تختارون؟ الما يدروا يسولفون وياه شيء يقول لهم لا عم مرد الأنبياء ولا ننسب القبح إليه، ما ممكن، لأن القبح يستعيل عليه كما مر يعني في بابل العدل. واضحة؟ هذا تخيير، هذا شيء يسمونه بالجدل، يسمونه الإقصاء، يعني الإقصاء والحصر العقلي. مثلا الخيارات 5-6 هو يجيب لك بس 2، يقول لك إما كذا وإما كذا، فماذا تختار؟ هاي الطريقة اللي هي طوي الخيارات الأخرى، إلغائها وتصوير خيارين أو 3 على أنه لا يوجد غيرها، هذا يحجم العقل. هاي أنتم تشاهدونها أنه يأتي يتسلسل بالكلام وقال إما كذا أو كذا، إما أن تختار هذا أو تختار هذا، لا أختار الثالث. هاي ما هو ما يتطرق للثالث، يلغي من يمه، هو ممكن عقلا أن يكون ثالث لكنه يقصر العقل في الخيار، وهذا يسمونه يعني التحريف بالحكم، إجبار العقل بطريقة خطابية أو جدلية على الاختيار، اختيار أحد المطروحين فقط، لأنه يغيب عن العقل أنه هناك ماذا خيارات غير هذه الخيارات. فهم أما أن يقولون بالقبح أو يقولون بعدم بعثة الأنبياء. النقاش أين؟ أنه ليس بقبيح وليس بماذا، ولا نقول بعدم بعثة الأنبياء، بل هو حسن بعد، وأن الله تعالى بعث الأنبياء في نفس هذه المفاصل. لأنهم ماذا قالوا؟ قالوا إما أن يوافق العقل أو يخالفه قول النبي، فإذا خالفه قبيح، إذا وافقه بعد تحصيل حاصل. جيد، نقول وافقه، نختار الشق الثاني، يوافقه لكن العقل له حدود، لا يدرك كل ما جاء به الأنبياء. لذلك سوف يأتي يعني من سياق الدليل الذي يسوقه المصنف والشارح اللي هو أصل احتياج الأنبياء ما هو إلا قصور في الإدراك والعقل والتصرف، أصلا هم يحتاجون إلى الأنبياء. فهذا أنه يطابق العقل، نعم يطابق العقل، لكن ليس كل ما يدركه الشرع أو مساحة الشرع أوسع من مساحة العقل، وهذا واضح خارجا. فإن العقل في بعض الأحيان هي القضايا التي يدركها العقل إما أن تكون ضرورية أو تكون ماذا، ضرورية أو وجدانية أو مثلا غيرها، أو تكون نظرية. النظريات واضح أنه العقل يختلف في إدراكها والوصول إلى نتائجها، والقضايا الضرورية أو الفطرية أيضا تغيب عن العقل فيجب التنبيه عليها. فمن جهة النظريات هو محتاج واضح لأنها نظرية، ومن جهة الضروريات والوجدانيات أيضا يحتاج إلى مرشد، إلى مقوم، إلى منبه إلى ذلك. هناك في النظريات يحتاج إلى مستنتج، لأنه لا يصل، لا يطال إلى أو لا يطال كل الأمور النظرية. بالضرورية أيضا تغيب عنه كثير من القضايا، تغيب عنه كالمصالح مثلا في الأفعال وغيرها، هاي هي من الضروريات، وقد تكون واقعة ونتاجها واقع، لكن هذا يغيب عن العقل بأنها فيها مصلحة مثلا أو فيها حسن أو إلى آخره، فهذا يحتاج إلى منبه إليه. فهذا نقاش في نفس دليل البراهمة، واضحة، خلاف الدليل الأول اللي هو عدم الاستحالة والوقوع. لا استحالة ووقوع فقط، أنتم تقولون غير واقع، جيد غير واقع ممكن بالخارج أن تنكرون أنه غير واقع، حكم العقل ماذا تقولون به؟ لذلك المصنف لم يتطرق إلى قول البراهمة إلا ببعض الإشارات. هذا بالنسبة إلى البراهمة. الأشاعرة قالوا لا يجب عليه كالعادة، يعني أنه لا يجب، كيف توجبون عليه، تلزمونه بما لا يمكن إلزامه به، هو الذي يلزم وليس نحن الذين نلزمه ببعض الأمور، فهي غير واجبة، حسنة لكن غير واجبة. لذلك يقول إذا تقرر هذا فاعلم أن النبوة مع حسنها مع حسنها خلافا للبراهمة واجبة. جيد، هي حسنة، والذي خالف البراهمة قالوا قبيحة أصلا، لأنها إما توافق أو تخالف على الدليل الذي مر. واجبة في الحكمة خلافا للأشاعرة. إذن الكلام مع الأشاعرة أين؟ في أنها واجبة أو ليس بواجبة؟ هو هذا دائما هو نقاشهم في الوجوب، يقولون لا يجب عليه شيء ولا يلزم ببعض ما تلزمونه به. يقول والدليل على ذلك هو أنه لما كان المقصود من إيجاد الخلق هو المصلحة العائدة لهم، كما مر يعني في باب العدل، إنه حينما خلق الخالق توجد مصلحة. المصلحة لمن تعود؟ للخالق أو للمخلوق؟ اللي هو إشكالهم المر، قالوا إنه حينما يفعل فعل هو لابد أن يكون ماذا؟ إما محتاج إليه أو مستغن عنه، فإذا كان محتاج إليه نقص، إذا كان مستغني عنه فيكون له. تذكرون سؤال في الأشاعرة؟ جيد، نقول لا، خلق هو يخلق ويفعل الأشياء ولمصلحة وليس عائدة إليه. لماذا ليس عائدة إليه؟ ماذا يستفيد بعد؟ هو من رحمته، من عطفه، من لطفه إلى آخره، من العناوين العامة أو الصفات العامة التي هي منشأ هذه الأمور. لذلك يقول والمصلحة العائدة إليهم، وهذه المصلحة العائد كان إسعافهم بما فيه مصالحهم وردعهم عما فيه مفاسدهم أو مفاسدهم واجبا في الحكمة، بما أنه حكيم ومقتضى الحكمة أن يحافظ على مصالحهم الدنيوية والأخروية، فهم يحتاجون إليه. يقول وذلك إما في أحوال معاشهم أو أحوال معادهم، إما في الدنيا أو أين أو في الآخرة. أما في أحوال معاشهم فهو إنه لما كانت الضرورة داعية في حفظ النوع الإنساني حتى يبقى، يعني يتولد شيء من شيء، فهذا ماذا يقتضي؟ حتى يحفظ النوع يقتضي الاجتماع، أن يجتمع النوع معا. وإذا اجتمع النوع لكل عقل أحكام خاصة من النوع وميول وعواطف وإلى آخره، يعني هناك مواصفات خاصة تملي على كل فرد من هذا النوع إملاءات خاصة تنافي الإملاءات والميول الأخرى للأفراد الأخرى. هذا إلى ماذا يؤدي؟ بقاء النوع يقتضي الاجتماع، المواصفات الخاصة لكل فرد يقتضي الافتراق، وهذا راح يولد تسابق ويولد حتى تقاتل كما هو ملحوظ، يعني من أجل البقاء والحفاظ على شخصه. فهذه الميول تقتضي التنافر، تقتضي أن يقضى على النوع، وجود النوع يتوقف على الاجتماع حتى يتولد، ثم هذا الاجتماع يتولد منه ماذا؟ التنافر حسب الميول الشخصية. هذا التنافر إذا لم يحكم بحاكم خارج عنه أقوى منه يملي عليه أنظمة خاصة، هذا النوع ينقرض ينتهي. وإحنا جاي نشوفه لو ما القوانين والأعراف أصلا النوع انتهى. والقوانين والأعراف منها شرعية ومنها غير شرعية، حتى القوانين الوضعية هي مقتبسة من القوانين الشرعية. أصلا أول من طرح على البشرية أول إملاء قانوني هو الشرع وليس الوضع، الوضع اقتبس من ذلك. لذلك تراه كل فترة أخرى يغير هاي الدساتير الموجودة، يعني كل 50-60 سنة يغير الدستور فقرات من الدستور تبين أنها لا تلائم النوع فكنت تتغير، بينما الشرائع ثابتة لا تتغير. لذلك هو الثاني مقتبس من الأول. هو حتى القوانين الوضعية أصلا علة وضعها هو الحفاظ على النوع. فالاجتماع إنه الإنسان إن اقتضت الحكمة أن يكون هناك اجتماع، الاجتماع يؤدي إلى النفرة، هذه النفرة كيف تعالج حتى نحافظ على النوع؟ كيف تعالج؟ تعالج بأنظمة خاصة وقوانين. هذه الأنظمة ليست من هنا، هو هذا رد الشارح على البراهمة، وليست من نفس النوع، يعني فئة معينة من النوع وليس فرد خاص من النوع، لأنه ترجع نفس المشكلة. أيضا لديه ميول خاصة وآراء وغايات وأهداف تختلف عن باقي أفراد النوع، فهذا أيضا يؤدي إلى التخالف والتقاتل والتنافر وإلى آخره، وبالتالي يقضى على النوع. فلا بد أن يكون هناك نظام أعلى يملى على جميع أفراد النوع وليس جزء من أفراد النوع. هذا ماذا يدفع؟ يدفع قول البراهمة أن نكتفي بالعقل. أي عقل؟ أي عقل؟ العقل الجمعي تام ما يمكن، أو عقل خاص دون العقول الأخرى. إذا عقل خاص، إما فئة أو فرد أو أفراد، فهي أيضا لها ميول خاصة ومواصفات تؤدي إلى التنافر، لأنه دائما هو الإنسان بميوله يحاول أن يوفر ويستقطب المصلحة الشخصية لإبقاء شخصه. هاي أولا وبالذات، أول ما يفكر بنفسه وبعد ذلك يفكر بالآخرين. لذلك من المستحيل أن يكون جزء من هذا الاجتماع. ومن هنا احتاجوا إلى هذا الأمر الخارج. الأمر الخارج المشرع والمقنن والمنظم هو الأنبياء، لذلك اقتضت الحكمة بأن يكون هناك أنبياء. يقول فهو أنه أما في أحوال معاشهم فهو أنه لما كانت الضرورة داعية في حفظ النوع الإنساني إلى الاجتماع. حفظ النوع يتوقف على الاجتماع، لكن الاجتماع ماذا يتولد منه؟ يقول الذي يحصل معه مقاومة هذا الاجتماع، مقاومة كل واحد لصاحبه فيما يحتاج إليه. واضح هاي هسه احنا نشوف هاي الإثارة القوميات مثلا أو الشعوبية أو مثلا غيرها أو حتى على اللون، هذا موجود يعني على الواقع. هاي كله مقاومة هذا للحفاظ على مصالح معينة. يقول استلزم ذلك الاجتماع تجاذبا وتنازعا يحصلان من محبة كل واحد لنفسه وإرادة المنفعة لها دون غيرها، بحيث يفضي ذلك إلى فساد النوع وإضمحلاله. فهي مشكلة، يعني سلاح ذو حدين. لبقاء النوع لا بد من الاجتماع، إذا اجتمع حصلت النفرة والتقاتل وجذب المصالح الخاصة. فكيف نعالج الاجتماع؟ لأنه ما يمكن أن نستغني عن الاجتماع، لأنه النوع يتلف. يقول كما ذكر يعني الشيخ المظفر قدس الله نفسه، تذكرون أن الإنسان بطبعه استئناسي ومدني وينجذب إلى الآخر وإلى آخره. لذلك هم يعللون الاجتماع، مناشئ الاجتماع، حفاظ النوع نتيجة للاجتماع، نتيجة مو إلا ملتفتين. لكن الاجتماع لا بد منه. هسه هذا إما منشأ فطري إنه الإنسان لابد أن يأنس مع غيره، ما يمكن. لذلك هو سمي الإنسان إنسانا كما يعبرون، ما يمكن أن يعيش منفردا. لذلك الذي يعيش منفرد ماذا نسميه؟ نسميه مريض بمرض التوحد، يعني خلاف الفطرة. فالفطرة تقتضي الاجتماع، تقتضي جيد، وأخرى لا. يقولون الاجتماع لأجل تلبية المصالح والمطالب والاحتياجات، مو شيء فطري، شيء مكمل أصلا. بأصل الفطرة ما يحتاج الإنسان، لذلك إذا توفرت هذه الاحتياجات بعد ما يحتاج يأنس بغيره. يعني رأيا في المقام، هذا الاجتماع يولد الحفاظ على النوع. الاجتماع فيه مشكلة أخرى اللي هي التنافر والتناحر، فيحتاج إلى علاج. ما هو العلاج؟ يقول فاقتضت الحكمة، هنا العلاج. يقول فاقتضت الحكمة وجود عدل يفرض شرعا يجري بين النوع، بحيث يعني قوانين وأنظمة تجري بين هذا الأفراد هذا النوع، بحيث ينقاد كل واحد إلى أمره وينتهي عند زجره. بعض الذي يتعارض مع مصالح الآخر من أفراد النوع ينقاد إليه أو لا ينقاد؟ لا ينقاد، لأنه خلاف مصلحة المصلحة، تحقق المصلحة الشخصية. لذلك قالوا اقتضى أن يكون خارج عن النوع حتى الجميع ينقاد إليه. يقول: ثم لو فرض على قول البراهمة، لو فرض ذلك الشارع أو المشرع إليهم لحصل ما كان أولا، يعني واحد منهم، يعني العقل كما قال البراهمة، نكتفي بالعقل لا نحتاج إلى هو الإنسان عاقل يدرك كل الأشياء ويعرف أين تكمن المصلحة ولا يحتاج أصلا إلى موجه، العقل كافي. وحتى الموجه إذا أتى يوافق العقل أو يخالفه؟ طبعا يوافقه، إذا وافقه تحصيل حاصل، فما نحتاج بعد إلى النبوات. هذا قول البراهمة كما مر. يقول: لا، ليس كذلك، وإلا لأدى إلى التنافر والتناحر والتقاتل والقضاء على النوم. لماذا؟ لأنه العقول لا تتفق، لديها ميول وصفات خاصة، فيذهب كل إلى صفته. لذلك قال: فاقتضت الحكمة وجود عدل يفرض شرعا يجري بين النوع بحيث ينقاد كل واحد إلى أمره وينتهي عند زجره. ثم لو فرض ذلك الشرع أو المشرع أو المقنن أو المنظم إليهم، يعني منهم، لحصل ما كان أولا، اللي هو شنو؟ التنافر. ليش؟ لأنه واحد أفراد الاجتماع أو المجتمع أيضا لديه،
فوض ذلك الشرع،
فوض يعني
لو فوض ذلك الشرع
يعني إيه ممكن. إذ لكل واحد رأي يقتضيه عقله وميول يوجبه طبعه، فلا بد حينئذ من شارع متميز بآيات ودلالات تدل على صدقه، كي يشرع ذلك الشارع مبلغا له عن ربه، يعد فيه المطيع ويتوعد العاصي، ليكون ذلك أدعى إلى انقيادهم لأمره ونهيه. واضح إن شاء الله. بعد هذا الطرف الخارج عن الاجتماع، هذا أنه لابد أن ينقاد إليه الكل، يلتزم بأمره وينزجر عن نهيه، لكن هذا لا يأتي عن فراغ، لابد أن يثبت أنه كذلك، هو جاء لمصلحتهم مثلا أو ينظم أو يقنن معاشهم، فكيف يصدقون به؟ بعد هذا راح يأتي المبحث، أنه بعد النبي لابد أن يكون ماذا؟ أن يلزم بتصديقه، والإلزام بتصديقه عن طريق المعجزة كما سيأتي. يقول: أما في أحوال معادهم فهو أنه لما كانت السعادة الأخروية لا تحصل إلا بكمال النفس بالمعارف الحقة والأعمال الصالحة، وكان التعلق بالأمور الدنيوية وانغمار العقل في الملابس الدنية أو الدنيوية أو البدنية مانعا من إدراك ذلك، إدراك الوصول إلى السعادة الحقيقية، لأنه منغمس بالدنيا وملذاتها. يقول: على الوجه الأتم والنهج الأصوب أو يحصل إدراكه، لكن مع مخالجة الشك، لأنه قد يدعى يمكن أن يدرك ذلك بلا حاجة إلى الأنبياء، فإدراكه يعني غير مستقيم، في الغالب ينتابه الشك بدون الأنبياء. يقول: مخالجة الشك ومعارضة الوهم، لأنه يبقى يتوهم وشاك غير متيقن وقاطع بذلك، فلا بد حينئذ من وجود شخص لم يحصل له ذلك التعلق المانع، بحيث يترفع عن الدنيا، التعلق المانع بحيث يقرر لهم الدلائل، وهو هذا معنى الزهد، أنه يترفع عن الملذات ويوضحها لهم، الدلائل يعني الآيات والأحكام وغيرها، ويزيل الشبهات ويدفعها ويعضد أو ويعضد ما اهتدت إليه عقولهم. هذا جواب لمن؟ عقولهم مو كل شيء تدركه، بعضه تدركه وبعضه لا تناله، فالذي لا تناله هو يكشفه، والذي تدركه وتطاله هو يقوم هذا الإدراك. يقول: ما اهتدت إليه عقولهم ويبين لهم ما لم يهتدوا إليه، ويذكرهم خالقهم ومعبودهم، ويقرر لهم العبادة والأعمال الصالحة ما هي، يعني ما هي الأعمال الصالحة وكيف هي، على وجه يوجب لهم الزلفى يعني القربة إليه أو إلى السعادة الحقيقية عند ربهم، ويكررها عليهم. التكرار هنا يحتاج، لأنه بدون التكرار قد لا يرسخ، التنظيم والتقنين قد ينسى أو يفوت، فش يحتاج إلى التكرار ليستحفظوا التذكير بالتكرير، كي لا يستولي عليهم السهو والنسيان اللذان هما كالطبيعة الثانية للإنسان. علة التكرار ما هي؟ تكرار وإكثار من النصح والتوجيه والتنبيه، لأن الإنسان ينسى، فحتى يرفع عنه هذا النسيان لابد من التكرار والإكثار. يقول: وذلك الشخص المفتقر إليه في أحوال المعاش والمعاد هو النبي، فالنبي واجب في الحكمة وهو المطلوب. واضح إن شاء الله. يقول: المبحث الأول في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد، والحمد لله. ويأتي إن شاء الله غداً.